الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كنا في اللقاء الماضي قد تحدثنا عن صفة الحكم، وانتهى بنا الحديث إلى كلام المصنف وإلى حديثه عن رد اليمين في النكول، وذكرنا أن المذهب أن اليمين لا ترد على المدعي، فإذا نكل المدعى عليه عن حلف فإن القاضي يقضي عليه بطلب المدعي، فيتوجهت اليمين للمدعى عليه ونكل عن الحلف يقضى عليه على المذهب. ولأنهم قالوا بأن رد اليمين على المدعي تحتاج إلى دليل، والأصل أن ولكن اليمين على من أنكر، فإذا أنكر فهنا قضي عليه، لأنه لو كان له حق أو كان محقا في دعوى أو فيما في نفي ما اتهم به أو ما ادعي عليه به لحلف. رواية أخرى في المذهب أنه لا بد من رد اليمين على المدعي ولا يقضى مجرد النكول، وهذا هو ما اختاره المصنف إذ قال رحمه الله. بسم الله أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وإن نكل عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له، وإن نكل أيضا صرفهما.
نعم، يقول رحمه الله: وإن نكل عن اليمين أي المدعى عليه وردها على المدعي استحلفه وحكم له، فإن القاضي يستحلف المدعي، فإذا حلف المدعي حكم له، وإن نكل المدعي أيضا فامتنع المدعي عن اليمين صرفهما جميعا، لأن المدعي ليس له بينة ولم يحلف بعد نكول المدعى عليه، ولا يثبت له الحق إلا بنكول المدعى عليه. أما لو حلف المدعى عليه فإنه يبرأ من ما ادعي به عليه، وليس المدعي شيء قبله طالما أنه لا بينة له. وقلنا أن ابن تيمية رحمه الله اختار قولا رجحه ابن القيم في الطرق الحكمية، وقال هذا هو الذي تجتمع به الأدلة ويدل عليه المعنى. يعني قبل أن أذكر رأي ابن تيمية رحمه الله أذكر شيئا مهما ذكرناه في أول لقاء، أن القضاء هو معرفة المدعي من المدعى عليه. كنت أحدث أحد المحامين عن عرضة الدعوة وعن صحيفة الدعوة وعن الإجابة، وأنها لا تستغرق وقتا من المتمكن في الفقه، فذكر أنه ربما كانت بعض الدعاوى شائكة فتحتاج إلى وقت لدراستها وإلى النظر فيها. والحقيقة يعني ربما يكون هذا عند يعني الإشكال، ويبدو لي فقط الجهد الذي يحتاجه القاضي أو المحامي أو الناظر في القضية هو أن يعرف المدعي من المدعى عليه، أو بعبارة أخرى أن يعرف أقوى الطرفين، لأن اليمين إنما تكون في جانب الأقوى وفي جانب الأضعف. اليمين في جانب الأقوى، والأضعف يطالب بما هو أعلى من اليمين، يطالب بالبينة. ولذلك قال بعض العلماء: إنما القضاء معرفة المدعي من المدعى عليه. فأنت متى ما استطعت أن تعلم من هو المدعي ومن هو المدعى عليه أنت قد قضيت وسهلت عليك القضية. ومعرفتك للمدعي من المدعى عليه يعتمد على معرفة الأصل والعرف كما سيأتينا. ذكرنا أن من كان قوله موافقا للأصل أو للعرف فهذا هو المدعى عليه، ومن كان مخالفا للأصل أو العرف هو المدعي. ولذلك الأيمان اليمين تكون في جانب الأقوى. هنا ابن تيمية رحمه الله لاحظ هذا المعنى وقال: إذا نكل المدعى عليه فإن نكوله في حال علمه يقضي بالحكم عليه. إذا كان عالما بمحل الدعوة فإن نكوله يقضي بالحكم عليه، لكن نكوله فيما لا يحيط به علما ويعلم أن المدعي يحيط به علما فهنا متوجه أن يرد اليمين على المدعي، ونكول المدعي عن هذا عن اليمين مع إحاطته بالعلم دلالة على عدم صدقه، إذ لو كان صادقا لحلف، كما لو ادعى، هذا رأي ابن تيمية رحمه الله، وكذا ابن القيم اختار هذا القول وقال به تجتمع الأدلة، كما لو ادعى على امرئ أنه قد باع على مورثهم هذه السيارة وهذه الأرض وهذه الدابة ولم يقبض ثمنها، وهم يعلمون بالبيع لكن لا يعلمون بتسليم الثمن، فالقاضي يقول هل لك بينة؟ لأن القاضي كما تعلمون يعني أول ما يقدم المدعي دعواه يسأله عن ماذا؟ عن بينتي، فإن قال عندي بينة يطلب منه أن يحضرها، فالقاضي يسأل المدعي ألك بينة فيما تدعي؟ فإذا قال عندي بينة فالقاضي هنا لا يحتاج إلى يمين المدعي عليه، إنما يطالب المدعي بإحضار بينته، فإذا حضرت البينة وكانت البينة لا يثبت بها الحق ولا مدخل فيها قضى بها القاضي، كان يأتي بشاهدين عدلين أو أن يأتي بشاهد مع يمينه، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، فإن لم يأتي بالبينة أو جاء بالبينة وطعن في عدالة البينة في الشهود مثلا، أو كان القاضي يعلم عدم عدالتهم، فهذه من المواطن التي يقضي القاضي فيها بعلمه حتى على المذهب، وهو العلم بعدم عدالة الشهود، فإذا جاء للقاضي بشاهد يعلم أنه ليس بعدل، إما أن يكون جارا له أو هذا ممن سبق القاضي وقد حكم عليه وعنده علم بعدم عدالة هذا الشاهد، فالقاضي له أن يرد البينة هنا بعلمه أو لعدم وجود من يزكي البينة ويقوم بتعديلها، فله أن لا يحكم بهذه البينة. إذا لم يأتي بالبينة فإن القاضي وجه اليمين على المدعي عليه إذا طلبها المدعي، فإذا حلف المدعي عليه برئ، وإن لم يحلف وإنه يرد اليمين على المدعي، فإذا ردت اليمين على المدعي وحلف المدعي فإنه يستحق ما ادعاه بنكول المدعي عليه وبحلفه هو. ابن تيمية يقول ترد له اليمين ولا يقضى بالنكول فيما إذا كان هو المحيط بالعلم، كما ذكرت لكم مثالا فيما إذا كان على مورثهم هم لم يحلفوا، قالوا لا ندري لا نعلم، أو قالوا نحن لا نعلم، فإنهم نكلوا على اليمين، إذا نكلوا على اليمين ولم يحلفوا فإن القاضي يرد اليمين على المدعي لأنه يحيط بهذا علما ويعلمه ومحيط بعلمه، فرد اليمين له متجه لأنه هو الذي يعلم وهو المحيط بهذه الحقيقة، فإذا امتنع دل على عدم صدقه، وإذا حلف استحق ما نكل عنه المدعي عليهم، وردها على المدعي استحلفه وحكم له، وإن نكل أيضا أي المدعي صرفهما جميعا فلا يقضي المدعي بما ادعاه لأنه لم يأتي ببينة ولم يحلف بعد نكول من المدعى عليه. نعم.
قال وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي.
نعم، هذه المسألة الصورة، إذا كان المدعي بينة والمدعى عليه بينة كذلك، فبينة المدعي هي البينة ماذا؟ الداخلة، والمدعى عليه الخارجة، يعني يقول إن كان لكل واحد منهما بينة، فأتى المدعي يدعي أن هذه الدابة له، والمدعى عليه يقول هذه الأرض له، أرض مثلا خصوصا في أرض، وليس يعني أحد منهم قد وضع يده على هذه الأرض، فلكل واحد منهما بينة، فهذا له بينة يقول هذه أرضي وعنده شهود، والآخر يقول هذه أرض أنا اشتريتها من فلان وعندي شهود، يحصل يعني هؤلاء يقول هذه أرضنا ورثناها عن أبينا وعنده شهود، وهذا يقول هذه أرض اشتريتها من فلان وعنده شهود، أو أنه باعها لهم، فكل منهم له بينة. فإذا جاءت البينات واتفقت لكل منهم بينة، يقول العلماء تساوت البينات فتتساقط، فتسقط بينة المدعي وبينة المدعى عليه. طيب إذا أسقطنا كل البينتين نعود إلى ماذا؟
قرائن.
هو قال هنا ماذا؟ قال حكم بها للمدعي. لماذا؟
إن المدعي بين داخل أو خارج شيء زي كذا.
مشاهد.
هو البين الداخل والبين الخارج.
طيب المدعى الآن بينته داخلة وقضي له. طيب لماذا في حيث المعنى لماذا حكم المدعي هنا؟ لماذا لم يحكم المدعى عليه؟ لماذا لم يحكم المدعى عليه؟ العلماء رحمهم الله لهم يعني حتى في المذهب نظر في هذه المسألة. منهم من يقول تسقط كلا البينتين ونعود إلى الأصل أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، فنعود ونقول للمدعى عليه يحلف. فإذا حلف المدعى عليه أنه لا شيء للمدعي برئ. فإذا ادعاها يعني عفوا هذا يقول لا أقول أنه ليس يد أحدهم عليها، هذه فيما لو ادعى عليه بمال مثلا وهذا عنده بين أنه ردها رد المال، وهذا يقول بأن المال لم يرد أنه أقاضه ولم يستلم المال، وذاك يقول بأنه رد المال. البينات هنا أو في إتلاف مثلا يقول هذا أتلف وذاك يقول لم يتلف. فالبينة يقول على هنا القاضي المصنف جعل بينة الداخل هي الأقوى وهي بينة المدعي وقضى له، لأن يقول إذا تساقطت البينات فالأصل أن المدعى عليه هل هو مطالب بالبينة أو مطالب باليمين؟ مطالب باليمين. فلما أسقطنا بينته أبقينا بينة الداخل وهو المدعي لأنه هو المطالب بالبينة، فلما أحضر بينته عملناها وأسقطنا بينة المدعى عليه، لأن المدعى عليه لا عبرة بينته إنما العبرة ماذا؟
بيمينه.
فحضرت بينة المدعي وعملنا بها. هذا قول. قول آخر في المذهب أن البينات إذا تعارض تساقطت، وإذا أسقطنا كلا البينتين كأنه لا بينة المدعي لتعارضها مع بينة من؟ المدعى عليه. فسقط البينات نعود إلى ماذا؟ الأصل. ما هو الأصل؟ طيب
أن
البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ونوجه اليمين على المدعى عليه، فإذا حلف استحق. عرفتم؟ والحقيقة هذا القول يعني الأقوى وأظهر، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يميل إلى هذا الرأي وإلى هذا القول. قال رحمه الله بعد ذلك:
وإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها، وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا.
نعم، هنا ذكر مسائل من قبل، يعني في ذكر مسائل السابقة نحن إذا كانت حاضرة وإذا كانت غائبة في تحليل الدعوة، ثم ذكر هنا مسألة وإن كان لكل قال وإن أقر صاحب اليد لغيره، لأن صاحب اليد مشايخ صاحب اليد جانبه أقوى وأضعف؟ أقوى، لأن العرف معه وهو الأصل، أن والأصل. فإذا كان هذا الثوب بيده فجانبه أقوى وهو المدعى عليه، والذي يدعي أن الثوب له وليس بيده فهو المدعي. فإذا كان فإذا كان صاحب اليد أقر لغيره قال هذا الثوب الذي بيده لفلان، صار المقر له هو الخصم فيها، ويقوم مقام صاحب اليد فيما ذكرنا، فيكون هو المدعى عليه وهو الذي تستجه له ماذا؟ اليمين والبين على من ادعى عليه. نعم.
الثاني أن تكون في يديهما، فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها.
طيب، الصورة الأولى التي تقدمت أن تكون العين في يد ماذا؟ أحدهما. فكل ما مضى تفصيله إذا كانت في يد أحدهما، حتى الصورة السابقة التي ذكرت لكم إذا تعارضت البينات بين المدعي والمدعى عليه، هذا كله فيما إذا كانت يد المدعى عليه على العين وعلى هذا المال، وإذا كانت يد أحدهم على المال وأقر لغيره فالذي أقر له هو الذي يقوم مقام المدعى عليه. الحالة الثانية أن تكون في يديهما، فكل منهما قد وضع يده على هذه هذا المختلف فيه والمختصم فيه بينهما. قال: إن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وهذا واضح بالإجماع، لأن صاحب البينة أتى ببينة تبين عن حقه وتظهر حقه. هذا ثوب يجتذبه زيد معكم وعمر معكم من آخر، وزيد يقول لي وعمر يقول هذا لي، محلان تجاريان لبيع الثياب مثلا والملابس بجوار بعضهما البعض، فاختصم الخياطان، هذا يقول هذا ثوبي محلي وذاك يقول ثوبي محلي أنا، وأتى الأول ببينة، والبينة إما أن تكون الشهود وإما أن تكون أيضا شاهد ويمين، وممكن أن تكون القرائن إذا كثرت فهنا تقوم مقام البينة، أن بين كل ما يبين الحق. هذا المحل اسمه محل الخياط مثلا، اسمه المحل الفلاني محل زيد، وذاك محل عمرو، ومكتوب على الثوب كما ترون أكثر المحلات تضع على الثوب العلامة، مكتوب عليه خياط الفلاني كذا، وضع الاسم اسمه، ومعلوم أن هذا القماش مثلا لا يوجد إلا في المحل هذا. هذه القرائن كلها تؤكد أن الثوب لمن؟ له، فهنا يعمل بها تكون بينة. لكن إن لم تكن بينة لأحدهما وكلاهما قد وضع يده على الثوب، ما الحكم؟ قال: إن كانت بينة لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لم يكن لواحد منهما بينة،
وإن لم تكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما، وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به.
نعم، إذا تساقطت البينات فهو كعدمها، فإذا سقطت البينات أو لم يكن لواحد منهما بينة، أصلا ما لأحدهما بينة، الثوب هذا ليست عليه علامة وقرائن تدل على أنه لفلان، ولا توجد علامة تدل أنه لفلان، ولا شهود، ولا يوجد ما يدل على استحقاق أحدهما، والثوب يجتذبانه كلاهما، كل منهما آخذ له بطرف. قال: قسمت بينهما، لأن هذا هو مقتضى حصول كلتا اليدين، فهذا يده على جزء منه وهذا يده على جزء منه، وليس لدينا مرجح فنقضي بهذا قسمت بينهما. سيأتي ذكر المصنف لعدد من الصور يقسم فيها الحق بين الاثنين. قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما عن النصف المحكوم له به، فيحلف، إن حلف استحق النصف الذي له، وإن لم يحلف لا يستحق ودفعت الآخر، فيحلف أن هذا الثوب له، إذا حلف استحق النصف، والآخر يحلف فيستحق النصف، فإذا امتنى أحدهم من الحلف قضي للآخر. قال: وحلف كل واحد منهما عن النصف المحكوم له به. نعم.
وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما واليمين على مدعي النصف.
نعم.
وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل.
يقول: إذا الآن مساق هذه كلها أمثلة، يعني هو المصنف رحمه الله أعطانا قاعدة أنه إذا كانت يد أحدهما على العين فالأقوى جانبه أو جانب الآخر جانبه، وقال المدعي يطالب بالبينة والمدعى عليه تكفيه اليمين، إذا نكل رد اليمين على من؟ على المدعي. وإذا أحضر كل منهما بينة سقطت البينات وحكم على رأي المصنف لمن؟ للمدعي. هذا التفصيل الأول. الحالة الأخرى إذا كانت بيديهما جميعا، المصنف الآن سيعطينا أمثلة في حتى يستطيع هو أن يحكم بها، فيقول: إذا كانت لأحدهما بينة فيقول حكم له بها. طيب، إن لم يكن إذا كانت بيديهما جميعا، إن لم يكن لهما بينة لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما عن النصف المحكوم له به، وإن دعاها أحدهما يقول هذه الأرض لي، وكلاهما واضع يده عليها، والآخر يقول نصف هذه الأرض لي، الأول يدعيها كاملة والثاني يدعي ماذا؟ النصف. يقول ودعاها أحد ما ودع الآخر نصفها ولا بينة، لا لمدعي النصف ولا لمدعي الكل. قال قسمت بينهما. طيب ما تقسم بينهما مع أن هذا يدعي الكل وهذا يدعي ماذا؟ النصف. هذا المدعي يقول للكل ليس له بينة، والمدعي النصف ليس له ماذا؟ بينة. فذاك في دعواه أنه على الأصل أنه طالما أن كل منهما قد وضع يده فمقتضى هذا أن هذه العين تكون ماذا؟ بينهما، مقتضى وضع اليد أن تكون بينهما. لكن لما ادعى الأول الكل وادعى الثاني النصف، لدي سؤال لكم: المختصم فيها الآن كل الأرض أو نصف الأرض؟
نصف.
الأول يقول الأرض كلها لي، الثاني يقول نصفها لي. الخصومة إذن على جميع الأرض أو على نصف الأرض؟
على نصف الأرض.
نصف الأرض. طيب النصف الأول هذا هل فيه خصومة؟ لا خصومة فيه. من يستحقه؟
المدعي
كامل الأرض. يعني هذه الأرض كاملة، الأول يقول لي نصفها، الثاني يقول الأرض كلها لي. طيب دعوة من النصف المختلف فيه، نبقى في النصف الثاني هذا الذي لا خلاف فيه، يبقى لمدعي والذي ادعاه. فهذا الذي ادعاه ويده عليه معه الأصل ولا منازع له فيما ادعاه، فيثبت الحق له والملك له. بقينا في النصف الآخر. النصف الآخر الأول الذي يدعي نصف الأرض يقول هذا النصف لي، والذي يدعي كامل الأرض يقول ماذا؟ يقول لي. هنا في المسألة الأولى لما ادعى كل منهما الأرض كاملة قال يحلف كلهم، يحلفون جميعا. هنا قال لا، قال فقسمت بينهما واليمين على مدعي ماذا؟
النصف.
لماذا؟ لأنه بدعواه بالنصف هو يقر بملك الآخر للنصف الآخر، ويدعي الآن وهو الآن مدعا عليه أن هذا النصف لمن؟ ما واضح لكم الآن؟ الأرض كاملة، هذه أرض كاملة، النصف الذي ليس فيه خصومة يكون للذي ادعى الأرض كاملة، صحيح؟ هذا استحقها بوضع اليد ولا منازع له. النصف الآخر وكلهم قد وضع يده عليها، نصف الآخر. الأول الذي ادعى نصف الأرض أخذ ما ادعى أو لم يأخذه؟ إذا قضي له بالنصف أخذ. طيب هل هو مدع على الآخر بما أخذ؟
لا،
الآخر أخذ النصف الآخر وهو مقر له ويقول ليس لي إلا هذا النصف. فإذا أخذ النصف هذا هل له يمين على المدعي الأرض كاملة؟
إذا أخذ النصف إلا غير إلا ليس فيه خصومة؟
الآن هو أخذ النصف. طيب أخذ النصف والأول اللي دعا الأرض كاملة أخذ النصف.
هذا النصف اللي فيه الخصومة ولا اللي ما
فيه؟ الآن النصف اللي ما فيه خصومة أخذه المدعي الأرض كاملة.
طيب
يعني عبد الرحمن وأحمد. طيب ممتاز. عبد الرحمن يدعي كامل الأرض وأحمد يدعي نصف الأرض. إذا جئنا إلى النصف، عبد الرحمن الآن مدعي كامل الأرض ووضع يده يعني على هذه، وضع له مثلا غنم في هذه الأرض، وأحمد وضع له غنم في نفس الأرض، بعد ذلك كلهم قد وضعوا أيديهم على هذه الأرض. أحمد ادعى النصف وعبد الرحمن ادعى الأرض كاملة. الآن عبد الرحمن لما ادعى الأرض كاملة هو النصف الذي لا ينازعه فيه أحمد، يستحق عبد الرحمن ولا يستحقه؟
يستحقه.
هل نقول لعبد الرحمن احلف أنك تستحق هذا؟ لا يحلف لأنه لا منازع له. طيب النصف الثاني قضينا به لعبد الرحمن أو قضينا به لأحمد؟
لأحمد.
نحن هو كلام مصنف يقول قسمت بينه ماذا؟
بالنصفين.
طيب النصف الثاني هذا أعطيناه لمن نحن؟ النصف الأول أعطيناه لعبد الرحمن المدعى الكل. النصف الثاني يقول يقضى به لأحمد لدعى النصف. طيب أحمد الآن لما أعطيناه النصف هذا هل ثمة منازع له؟ موجود يدعي وهو عبد الرحمن أن هذا النصف ماذا له، فنقول يا أحمد احلف أن هذا النصف لك وتستحقه. قلنا واضحة يا شيخ؟
أيوه
وضحت الآن.
لكن أيوه بيش هو
نعم
بيش قوي جانبي
جانب من؟
جانبي أنا المفروض جانب عبد الرحمن.
هو الآن لما وضعتم أيديكم لا فرق بين أن تضع يدك على كاملها ونصفها، يعني ثوب مثلا لو قلنا هذا ثوب أنت أخذت بكم الثوب، طيب وأحمد أخذ وعبد الرحمن أخذ بمعظم الثوب، مسكك لكمه يعتبر أنك الآن واضع يدك على كامل الثوب، لأن لو جاءك رجل وادعى عليك وأنت قابض لكم الثوب، لو جاءك شخص وادعى عليك بذلك وأنت قابض لكمه فأصبح الثوب في يدك وأنت المدعى عليك، ليس بالضرورة أن تكون ما يعني قابضا على كامله، فوضعك اليد على بعض العين كوضعك على كاملها، ووضع عبد الرحمن ليده على بعض العين كوضعي على كاملها. فلما اختلفتم الأصل أنه إذا كان ثم تبين لأحدكم قضينا بها، ما في بينة أنتم الآن استوت أيديكما على هذه الأرض استوت عليها، فالقاعدة أنه إذا وضعت الأيدي على ذات العين أو ذات المختصم فيه ولا بين لأحدهما ولا تريد بينه أنه يقسم ماذا بينهما، قسمنا بينهما. لما قسمنا بينهما جاء لي الشيخ عبد الرحمن، يا شيخ عبد الرحمن تعطينك هذا النصف احلف. عبد الرحمن يقول احلف لماذا؟ من ينازعني فيه حتى احلف؟
ما في أحد ينازعني.
لماذا توجهون علي اليمين؟ أنا يدي على هذا هذه الأرض وهذا ملكي وأنا ادعيته ولا منازع لي، أحلف على ماذا؟ ظاهر هذا مشايخ. لما أحمد وضع يده على النصف الآخر أعطيناه النصف لأنه لا بينة لأحدهما واستحق النصف من باب القسمة قسمنا بينهما، لكن نقول يا أحمد لك منازع هنا، يدعي هذا المنازع أن الذي وضعت يدك عليه ليس لك وأن الأرض كلها له وذلك تحلف أنت فقط. لكن لو ادعى كلاهما، لو عبد الرحمن ادعى كامل الأرض وأحمد ادعى كامل الأرض، ما الحكم؟ قال تقسم بينهما نصفين، وإذا قسمناها نصفين قال حلف كل منهما على نصفه حتى يستحقه، فيحلف الشيخ عبد الرحمن أنه له لأن أحمد يدعيه يقول كامل الأرض لي، وأحمد يحلف أن النصف له لأن عبد الرحمن ينازعه. لكن لما ادعى عبد الرحمن كامل العين وادعى أحمد نصف العين، عبد الرحمن لا منازع له في نصفه فلا يحلف، وأحمد له المنازع في نصفه فيحلف. واضح المشايخ ولا لا؟ طيب ها تدريب فقط على من تتجه يعني اليمين.
هي الإشكالية في المسألة شيخنا إنه يعني أنا ما في شيء قوي جانبي عشان تكون علي اليمين، المفروض إنها تكون لعبد الرحمن لأنه كونه يعني وضع يده على
عبد الرحمن لا عليك من لا، هو عبد الرحمن يدعي، هو عبد الرحمن لم يضع يده على أكثر، عبد الرحمن يدعي ما في شيء قوي جانب عبد الرحمن.
كون الأرض يعني كاملة يعني لعلها تكون قرينة يعني.
لا هو ما في هو أحمد ما وضع، عبد الرحمن وضع يده على جزء وأنت على جزء، يعني كلاكم وضعتم يدكم على العين هذه على الثوب بالسوية على الأرض، ما في شيء هو يعني ليس له شيء يقوي نصيبه، هو ليس له شيء يقوي نصيبه، الذي فقط يقوي نصيبه أنه ادعى الكل.
أيوه هذا.
طب هذا يقوي وهذه دعوة؟
هذا يقوي قرينة
يعني. الآن لو جاءك رجل وقال يدعي عليك 1000 ريال جانبك أقوى أو جانبه هو؟
لا جانبي أقوى.
إذن هو يدعي أنه النصف الذي لك له، هو الآن ينازعك في نصيبك، ينازعك في نصيبك، وهذا هو الأصل. وجاء في ذلك أثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسم يعني وإن كان فيها ضعف في قسم العين مختصم بها بينهما، فإذا قسمت بينكما بالعدل وأصبحت بالسوية فادعاؤه بكاملها هذا دعوة، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء لادعى أقوام دماء رجال وأموالهم، فهو الآن يدعي مالك ولكن اليمين على من أنكر. أنت أنكر تحلف جانبك أقوى، يعني هو مدعي يحتاج إلى بينة، فليس جانب الشيخ عبد الرحمن أقوى من جانبك. والله شيخ أحمد ولا باقي؟ طيب الحمد لله،
أحسن الله عليك.
وإليك.
وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل.
وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل، لماذا؟ ها؟
مخرج
على المسألة الأولى.
لأن البينة المدعي.
الآن إذا كانت بينتان سقطت، صحيح؟ والبينة تكون للمدعي، المدعي الكل. النصف الأول انتهينا منه، النصف الأول الذي لا خصومة فيه هذا مستحق لأن لا نزاع فيه. بقينا في النصف الآخر، النصف الآخر ثم تبين للمدعي وبين المدعي عليه. وتقدم قول المصنف أنه إذا تعارضت البينات حكم المدعي، فأجرى القاعدة هنا وحكم له. إذا قلنا لا، إذا تساقط البينات نعود للمدعي عليه ويحلف، نعمل بهذا الأصل. فالمصنف رد على المسألة الأولى أنه عند تساقط البينات يرجع الحق لكل من لبينة الداخل لا بينة الخارج. نعم.
الثالث أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد. صار المقر له كصاحب اليد.
نعم، أن تكون في يد غيرهما، الحالة الأولى في يد أحدهما تقدمت، الحالة الثانية في يديهما جميعا، الحالة الثالثة في يد غيرهما، لا في يد زيد ولا عمر، لا في يد الشيخ عبد الرحمن ولا الشيخ أحمد، فهذا ليس في أيديهما. فهنا كيف يحكم عبد الكريم بينهما في يد غيرهما؟ ينظر هذا الذي هو في يده هذه العين، إن أقر بها لأحدهما قال هذا الثوب لأحمد، فنجعل المدعي من هنا؟ عبد الرحمن. عرفتم؟ لأنها تجعل كما لو كانت العين في يد أحمد. إذا قال هذا الشماغ المختصم به هذا لخالد ليس لعبد الرحمن ولا لأحمد، فهنا يكون صاحب الحق الذي يقوم مقام الذي وضع يده خالد، هو صاحب الحق أنه أقر له بها، فإن قابلها يكون هو الخول المدعى عليه والمال ماله يحتاج لنزع منه ببينة. والله ما هو واضح مشايخ هذا، كيف شهادة؟ لا هو أقرار، هو يقر الآن، يقر الآن الأرض لعبد الكريم، هو الشماغ مع عبد الكريم، أحمد يقول لي وعبد الرحمن يقول لي، عبد الكريم قال هذا الشماغ لأحمد، القاضي يطالب من بالبينة؟ عبد الرحمن، لأن أحمد الآن يكون كمن كانت العين في يده. قال القاضي الشماغ قال عبد الكريم الشماغ لعبد الرحمن، القاضي يطالب أحمد ماذا؟ بالبينة، وجه جميع على عبد الرحمن. القاضي عبد الكريم قال الشماغ للاثنين. نعود للمسألة إذا وضع كلاهما يده على العين، ننظر هل لك بينة عبد الرحمن لك بينة أحمد؟ إذا وجدت البينة حكم بها، ما وجدت بينة نقسمه بينهما ويحلف كل منهم على نصفه ويستحق. تعود المسألة الأخرى، طيب عبد الكريم خصم بالشماغ، قال له الشماغ لا لك يا عبد الرحمن ولا لك يا أحمد، هذا لخالد. الآن القاضي يطالب من بالبينة؟
عبد الكريم
يطالب عبد الرحمن، يقول هات البينة للشماغ لك، عبد الرحمن ما عنده بينة، يطالب أحمد بالبينة، عندك بينة شماغ لك؟ يقول ما عندي بينة. طيب من يحلف منهما ويستحق؟ لا لا أحمد يحلف ويستحق ولا الشيخ عبد الرحمن يحلف ويستحق، الشماغ ليه؟
كلهم مدعين.
والله الشيخ عبد الرحمن هذه سيارة معك مثلا، معك سيارة وادعى اثنان اختصما، هذا يقول لي والآخر يقول لي، سيارتك أنت، وجاءوا القاضي وترافعوا عند القاضي، اختصمنا في سيارة عبد الرحمن مع شيخ عبد الرحمن، وأحمد يقول سيارتي وعبد الكريم يقول سيارتي، أنت الآن كقاضي شيخ عبد الرحمن والسيارة لخالد، هاي سيارة اللي جيت فيها للصلاة، اختصما، وأحمد يقول سيارتي وعبد الكريم يقول سيارتي وأنا سيارتي واضع يدي عليها والاستمارة باسمي والأمور طيبة معي، تحكم لمن من الاثنين؟ إذا كان لهم بينة، إذا جاء الشيخ أحمد بينتي أن السيارة له، تحكم له ولا تحكم؟ تحكم له. طيب ما أتى بينة وعبد الكريم جاب البينة، تحكم لمن؟ لعبد الكريم. طيب عبد الكريم ما عنده بينة ولا أحمد، ما تحكم لأحد أبدا، تبقى السيارة لمن وضع يده عليها. هذا الذي وضع يده عليها هو خالد، قال السيارة ليس سيارتي، السيارة هذه سيارة لجاري، فتقول ما أنها سيارة جارك، إذن لا يحلف أحمد ويستحق ويحلف عبد الكريم ويستحق، لا، يجعل من أقر له خالد بأنه هو صاحب السيارة يقوم مقام خالد، هو صاحب الحق يقوم مقامه. قال صارت كالذي في يديهما إن أقر لهما، وإن أقر لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد. نعم.
وإن أقر لهما صارت كالذي في يديهما،
مرت معنا، إذا كانت في يديهما يطالبهما بالبينة، فإن لم تكن لهما بينة أو تساقط البينات قسمه ماذا بينهما، وحلف كل منهما على النصف ويستحقه، تقدم معنا هذا.
وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولا أحدهما ولأحدهما بينة فهي له، وإن لم تكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة استهما على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها.
نعم، هذه الصورة، إذا عبد الكريم قال السيارة لخالد التي اختصم فيها عبد الرحمن وأحمد، قلنا أحمد لا بينة عنده ولا عبد الرحمن، لا يقبل أحدهما ولا يحلف أحدهما، فالسيارة بيد خالد، فخالد هو الذي يستحقها، ولا بينة لأحد عليه في دعوة، وخالد يحلف أنها سيارته ويبرأ من دعواهم، لهم يدعونها لهم السيارة، فإذا حلف أنها له استحقها. طبعا سيأتينا في الحلف على المدعى عليه، هل المدعى عليه يحلف في كل تهمة؟ ربما لم يذكر المصنف هنا. الأصل عند العلماء أن اليمين على أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، فيمكن أن يأتي شخص ويدعي أن السيارة سيارته، وتأتي أنت ويحضرك في المحكمة لتحلف أنها سيارتك وتستحق. ابن تيمية رحمه الله يرى أنه في تفريق بين المدعى عليهم، يعني إذا ادعي على امرئ بما يعرف بالعادة والعرف أنه ممكن يكون هذه الدعوة مقبولة عليه، فهنا يقول يطالب باليمين، بل ربما حبس وحتى يقر. إذا كان ادعي على امرئ مثلا بالسرقة أو بأخذ مال هو معروف بالسرقة والتهوك في حقوق الناس، فهذا القاضي لا يخلي سبيله مباشرة، ممكن القاضي يحبسه ويؤخره لعله يقر أنه الذي أخذ، لأنه معلوم بالفساد والإفساد. فإن بقي مدة وحلف أنه لم يسرق تركه. إذا جاء الدعي على مستور الحال، الدعي على مستور الحال، فهذا يحلف أنه لم يفعل أو أنه لم يأخذ المال، أنه لم يقرضه، لم ويبرأ، أن السيارة سيارته ويبرأ. إذا الدعي على مع مشهور العدالة، يعني يأتيك شخص في المحكمة ويقول السيارة التي مع التاجر الفلاني، ورجل معروف بالتجارة والثراء والأمانة والديانة، يقول هذه سيارتي أخذها مني ولم يوفني ثمنها، فتقول له أين بيناتك؟ صحيح، إذا جاء بالبينة أحكى، لم يأتي بالبينة، هل تحضر هذا اليمين على مطلق ولكن اليمين على من أنكر؟ تلزمه باليمين ليبرأ. ابن تيمية يقول رحمه الله إذا كان مشهور العدالة واستفاض عدالته وهذا مثله لا يحلف، بل يعزر من ادعى عليه، يعني من ادعى على مثله يعزر، إذا كان مثلا ادعى عليه بدم أو نحو ذلك. وهذا مشايخ بعض الناس يعني ربما له هدف أن يحضر بعض الشرفاء والوجهة المحكمة. يعني هو يعني تعلمون بعض الناس ممكن يصبح الصباح في المحكمة وكل بطاقته بين الجلسات، يعني عند القاضي فلان وعند القاضي فلان عنده جلسة وما عنده مشكلة، كل يوم عنده 4 جلسات 3 جلسات. وبعض الناس إذا دخل المحكمة يعني وجهه يتغير، يشعر أن الناس كلها تنظر إليه وما عنده قضايا يؤتي إليه. فبعض الناس يريد أن يحضره عند القاضي. الأصل أن من تتوجه إليه، لكن يتبين للقاضي أن هذه الدعوة ليست مما تتجه على مثل هذا، له الحق أن يمتنع من أن يحلفه. وإذا كان الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، هذه قاعدة فقهية، ممتنع عادة كالممتنع حقيقة. فهنا كأن هذا، لو جاءك شخص يدعي على آخر أنه ابن له وهو أكبر منه، هل تحتي تحضر وتقول أحلف أنك لست ولده؟ هذه لا تسمع أصلا، لأن حقيقة ترد هذا. يقول يا شيخ أنا أدعي أن فلان المولود عام 1350 ولدي، هو مولود عام 1412. هل تسمعها؟ لا تسمعها مشايخ أبدا، لهذا يمتنع حقيقة أن تكون الدعوة صحيحة، يدعي إرثه ويدعي ماله. لا نعم، هنا كذلك الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، يعني أتيك ويدعي على معروف الثراء أنه أقرضه 1,000,000 ريال، هو فقير ولا يعلم له مال، فهل تحضر هذا التاجر ليحلف يمينا أنه ما أقرض فلان هذا المليون؟ إذا كان ذلك ممتنعا بالعادة لا تحضره إن لم يكن لديه بينة. لا، يقول هنا رحمه الله أن تكون في يد غير ما قال، وإن لم تكن لهما بينة، وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له. الآن الحالة الثالثة، السيارة مع عبد الكريم التي يتخاصم فيها أحمد وعبد الرحمن، فيا عبد الكريم هذه سيارتك وهؤلاء لا بينة لهم، احلف وستستحقها. قال لا، ليست سيارتي، سيارة خالد. من يحلف؟ يحلف خالد ويستحق. قال عبد الكريم هذه والله السيارة لاهست لي ولا أدري من صاحبها. طيب من يحلف ويستحق؟ يحلف أحمد، ما عنده بينة أحمد. يحلف عبد الرحمن، ما عنده بينة. يحلف عبد الكريم ما وهو يقول ليست لي ولا أعرف صاحبها. قال وليس، قال لا أعرف صاحبها منهما، إذا كان لأحد ما بينة من عبد الرحمن وأحمد فإنه ماذا؟ يستحق ويقضى له بالبينة ولا إشكال. وإن لم تكن لهما بينة، لا الشيخ عبد الرحمن عنده بينة ولا الشيخ أحمد، أو لكل واحد بينة، تساقط البينات هنا، قال استهما على اليمين القرعة، فمن خرج سهمه حلف وأخذها. وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رجل اختصم في دابة وليس لأحد ما بينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا أقرع بينهما، ومن خرجت قرعته قضي له. ولماذا يقضى استهما؟ لأن ليس ثمة القرعة مشايخ، في القاعدة أصلا أن القرعة والاستهام يعمل به متى؟ عند التزاحم في الحقوق أو في تعيين مبهم. يعني إذا تزاحمت الحقوق نحتاج نعين، فتزاحم الحقوق القرعة تقضي فيه. كالزوجات مثلا في السفر، يريد أن يسافر مع زوجين، تزاحم حقوق كل واحدة لها حق يقرع وتنتهي. في تعيين المبهم ما ندري هذا لمن، من المدعي، من المدعى عليه، هنا يستهمان، فمن خرج قرعته حلف واستحق. علمتم؟ وهذه المسألة فيها خلاف أيضا، يعني هي هذه شبيهة بمسألة ماذا مشايخ؟ شبيه، يعني لها شبه بالمسألة إذا كانت في يديهما وليس لأحدهما بينة، لكن هناك لوضع يدي كل منهما، كل منهما له حق، فإذا أقرعنا بينهما أسقطنا حق أحدهما، فلما كان كل منهما له حق قسمناه بينهما، هذا الأقرب العدل. لكن هنا ليس لأحدهما يد عليه ولا لكليهما يد عليه، فليس لأحدهما حق حتى يقول إذا أقسموا بينهما، إنما نحن لا ندري من صاحب الحق، والذي يعين المبهم عند عدم التعيين هو ماذا؟ القرآن. فيستهمان، فإن خرج سهمه حلف وأخذها استحقها. نعم.
باب تعارض الدعاوي. إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكم.
في هذا المسألة طبعا الدعاوي والدعاوى كلاهما صحيح. هنا سيذكر أمثلة للمن معه الأصل أو العرف، وقلنا مرارا الذي معه الأصل أو العرف والمدعي من قوله مجرد من أصل أو صدق بعرف يشهده، والمدعى عليه من قد عضو دام قاله بأصل أو عرف قد شهد. فإذا كان معك العرف أو الأصل فأنت المدعى عليك، وإذا خالفت العرف أو الأصل فأنت المدعي. وهذه أمثلة يبين فيها المدعي من المدعى عليه. قال رحمه الله:
إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه.
وهذا لأن الذي يلبسه الأصل ماذا؟ أنا الآن ثوبك الذي أنت تلبسه، قميص الذي تلبسه أنت، لو شده رجل جذبك رجل من جيبه وقال هذا ثوبي وأنت لابس له، الأصل أنه لمن؟ لابسه، فيكون هو المدعى عليه. نعم. قال فهو لابسه. نعم.
وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له.
هذا أيضا سيارة أنت راكب عليها والآخر وضعته على الشنطة يقول سيارتي، الأصل لمن؟ للراكب. نعم.
وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما،
زرع أو غنم أو ماشية أو داب أو دواب، أو هذا عنده محل تجاري وسياراته كلها في الأرض، هذه الآن ما في زرع اليوم في سيارات، هذه برحة وصاحب المتجر هذا وضع السيارات والمعدات في هذه الأرض من قديم، والآخر جاء يقول هذه لي، فالذي معه الأصل والعرف والعادة أنها تكون لمن؟ الذي وضع، الذي زرع والذي وضع فيها دوابه من قبل والذي وضع فيها متاعه من قديم. نعم.
وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء. يعني
قبل قال وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها، سباك وكهربائي اشتركا في محل واختلف في المتاع، قماش المتاع الموجود والآلات والمعدات، فالسباك يقول لي والكهرباء يقول لي. طيب عندنا موجود مثلا الغراء للمواسير يقول لمن هذا الغالب؟ للسباك. وموجود عندنا مثلا المعدات تصلح لتفصيل الأسلاك والكهرباء تقول لمن؟ للكهرباء، لأن هذا هو الأصل والعرف. نعم. هذا كله مشايخ إذا عدمت ماذا؟ البينة. والقاعدة أن كل من قيل بأن القول قوله فهو قوله مع ماذا؟ مع يمينه. تفضل شيخ. وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجال والمرأة ما يصلح للنساء، فالأدوات التجميل لمن يا أحمد؟
النساء.
أصبحت خبير أحمد اليوم، أول أمثلة هذه ما تجيب عنها. طيب
ممكن أن اشتريتها. طيب.
ولو يا أحمد الأصل أنها تكون للنساء، أن تكون للنساء هذه. وإذا شماغ مثلا في الدولاب تدعيه المرأة يقول لمن؟ الرجل. احتمال أنها تكون اشترته لأبيها لأخيها، لكن الأصل أن هذا المتاع الذي يخص الرجال يكون لمن؟ للرجل. والمتاع الذي يخص النساء يكون لمن؟ للمرأة. وعندهما شيء طاولة الطعام لمن هذه؟
يصلح بينهم.
نعم. طيب هو الأصل أن تصلح للجميع. أنا لا تتكلم عن كانت يا شيخ عبد الكريم، ممكن تكون هذه معلمة وأثثوا بيتا جديدا، وبعد ما أثثوا أغضبها تزوج عليها وغضبت وتداعت، وهذا يحصل، حصلت دعاوى مثل هذا وادعت تطالب بما بذلته في هذا المنزل، وقالت أنا أطالب بالموجود، فلما جاء القاضي يحكم طيب وجدنا متاع خاص بالرجل للرجل، متاع خاص بالمرأة للمرأة، وجدنا متاع طاولة الطعام تصلح هذه للرجال تصلح النساء وموجود هنا. القاضي ينظر إذا كان يصلح للجميع قال فللرجل، ما قال وما يصلح لهما فهو بينهما، فهو كالذي وضع كل منهما عليه ماذا؟ يده، يكون بينهما. طبعا هذا مشايخ إن لم تكن ثمة قرينة تقوي جانب أحدهما، يعني مثل ما ذكر عبد الكريم إذا كانت المرأة مثلا ما عندها مال، ليس لديها مال، والغالب أنه كل متاع هذا لمن؟ للرجل، هو الذي أتى به فيقضى له به. لكن ثمة أشياء ربما تكون المرأة تكون موظفة وممكن تكون شاركته وتدعي هذا، فيكون بينه وبينها، يكون بينه وبينها. هما أمثلة أيضا أخرى. قال وإن تنازع
حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له.
أتمتم.
وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما.
هذه أمثلة مشايخ لخصومات في أشياء ليس ثمة قرينة تقوي جانب أحدهما. جدار ملتصق بجدارين، بين جدار الجارين جدار ملتصق، بنى الجار الأول أحمد بظهره وبنى الشيخ عبد الرحمن بظهره، فأحمد يدعيه وعبد الرحمن يدعيه وهو معلق بالاثنين، فيكون ماذا؟ بينهما. أو كان هذا الجدار بينهما ليس متصلا لا بجدار أحمد ولا بجدار الشيخ عبد الرحمن. كل هذه المسائل عند عدم وجود ماذا مشايخ؟ بينة. فهنا ليس لأحدهما حق على الآخر، وكلاهما مدعي، ويصلح أن يكون لأحمد ويصلح أن يكون لعبد الرحمن في العرف، فيقسم بينهما، يكون بينهما. أما لو كان الجدار متصقا ببناء أحمد وغير ملتصق ببناء عبد الرحمن يكون لمن؟ الجانب الأقوى جانب من؟
أحمد،
لأن الجدار ملتصق بجداره فيغلب جانبه. هذه كلها مثل مشايخ تدريب لك يا طالب العلم على معرفة من هو الأقوى جانبا. فغدا يأتيك خصومات في شركات، شركة تصدير مثلا وما تختص مثلا للمواد الزراعية، تختص مثلا مع شركة أثاث في طعام، فأنت تغلب جانب من هنا؟
الزراعية
وتجعلها هي المدعية عليها. إذا كان لا الخصومة بينهما فيما يصلح لكلا الشركتين وليس لأحدهما بينة، ولا يوجد أيضا وهو هذا الطعام إن صح مشترك بينهما، يعني موجود في مستودع للاثنين، يعني كانوا شركاء في مستودع وبقيت سلع في هذا المستودع، فهذا يقول لي والشركة الأخرى تقول لي، وليس لك يرجح أقوى الجانبين فتجعله ماذا؟ بينهما. فهذه أمثلة للتدريب يدربك بها المصنف رحمه الله. وهذه الأمثلة لا تجدها أيضا في زاد المستقنع، يعني هذا تميز به العمدة، هذه أمثلة كثيرة ذكرها يعني رحمه الله. نعم.
وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت،
وقال إن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف، الدور الأرضي والدور الأعلى، الآن الشقة التمليك هذا يحصل ربما، يعني هذه الشقة في الدور الأول وهذه الشقة في الدور الثاني، فتنازع في السقف صار حدد، ولما هدت العمارة كل واحد أخذ الأنقاض، فصاحب السفلي يقول الحديد لي وصاحب الشقة العلوية يقول الحديد لي، هذا في أرضية بيتي وهذا يقول سقف بيتي، تحكم الذي يقول هو سقفي أو الذي يقول هذا أرضية البيت؟
بينهما يصلح لكليهما.
عموما إذا وجد، أنا أتصور اليوم في عرفنا، أنا مع عبد الكريم اليوم في عرفنا أنه لا، يعني أنه أن السقف لصاحب البناء، لأن الآخر صاحب الدور الأول له السقف الذي يعني فوق، والثالث هكذا، يكون السقف الذي فوقه. فهنا يوجد عرف ومتعامل به يدل على أن السقف لصاحب السفلي وهو الأحق به. لكن لو فرض أنه ما يوجد، ما في دلائل ولا قرائن تقوي أحد الجانبين، فأنت أعمل الاثنين، أعمل الأصل والعرف. السقف هنا ما في أصل، لأن هؤلاء اشترك في البناء كامل. الأصل أن كل البناء لهما وقت سماه، يعني هب أن هؤلاء اشتروا عمارة سويا من دورين، ثم بعد ذلك اقتسمها. لما اقتسم هذا في الأعلى وهذا في الأسفل، وما في عرف عند، يعني ما في أصل يقوي أن هذا لزيد أو لعمر السقف. فإذا وجد عرف يدل على أن السكن يكون بسقفه، هذا هو الأصل وهو العرف المعمول به، تقضي به. إلا ما يوجد عرف فتجعله ماذا؟ بينهما بالسوية. كذلك إذا في جدار بين تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، حين يوضع مثلا ساتر، الآن لو اقتصم صاحب منزلين وفلتين في الساتر اللي بينهما، تقضي لمن شيخ أحمد؟
ولا واحد منهم
مرة؟
إذا ما في بينة،
إذا في بينة للبينة، ما في بينة
استهما ولا تقاسما ولا
الساتر حامل في الساتر بين الفلل. طيب الدعياء جميعا
يعني،
طيب إذا في قرائن تحكم بها، قرائن مثلا أنه هذا يعني موجود في جانب الأول مثلا في جداره، واضح أنه أحيانا يكون مثلا هذه السواتر يكون لها يعني فرق بين وجهها وبين الجهة الخارجية منها، فإذا رأينا الوجه إلى جهة المبنى الأول هذه القرينة تدل على أنه ماذا؟ أنه هو المدعي. القاضي مشايخ نعم هو يقضي بنحو ما يسمع، لكنه كذلك يستعمل الفطنة، لا يعجل. يعني في الحديث لما قضى داود عليه السلام للكبرى في الولد، لما سليمان قال أتوني سكين يعني أقسمه بينهما، فقالت الصغرى هو ماذا؟ هو لها. فهنا استعمل القرائن، القرائن تدل على أن الأم لا يمكن أن ترضى بقطع وليدها. كذلك مشايخ ابن القيم في الطرق الحكمية، ونوصي كل قاضي أن يقرأ الطرق الحكمية لابن القيم. نقيم في الطرق الحكمية في مقدمة بالذات ذكر قصص القضاة كيف تعاملوا مع القضاء. يعني مرة يذكر أن أحد أن جاءه مدعي يدعي أنه سافر وأعطى الآخر مالا ووديعة عنده، وأنه أعطاه إياه لما كان في عند شجرة أو في مكان معين ودفناه جميعا. يعني هو طلب وقال ندفنه هنا وأنا سأسافر، لكن أنت معي حتى تشهد، إذا جئت ربما أنسى الموضع فأنت تكون معي ونخرجه. لما سافر الأول، الثاني أتى إلى نفس الموضع واستخرج هذا المال فأنكر، يقول لما أتى لم يجد ماله، فأنكر الأول يقول ليس له مال ولا أذكر، ما أعطاني شيء ولا دفن شيئا. فالقاضي أراد أن يستعمل فطنته، وأكثر من ذكر عنه إياس معاوية كان ذكيا في القضاء، فقال ابقى عندي هنا للمدعى عليه. وقال المدعى اذهب لعلك يعني تجد المال وأنت تظن أنه أخذه. ثم نظر إلى غرة وغفلة من المدعى عليه وقال له أتراه قد وصل إلى الشجرة؟ قال لا، يتبقى له عنها بعيدة. فعلم هنا أنه ماذا؟ أنه المدعي محق. وذكر قصة أخرى استجلب بها الحق من أحد، مقاصد كثير ما ودي أن أخذ وقت الدرس فيها، لكن القاضي يستعمل فطنته في معرفة استجلاب الحجة وفي تقوية القرائن إذا كانت قرينة، ينظر من المدعي من المدعى عليه. هنا الحائط بينهما، فيقول هذا الحائط يكون بينهما لأنه مزية لأحدهما على الآخر. أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمي وبقيه مع الآخر، هذا معه الكم والآخر معه أكثر، هذا في الحقيقة لا يقوي، ليس كاللابس، اللابس جانبه أقوى، لكن هذا روي يكون لغلبة قوته يتجاذبان، هذا أقوى فاجتذب أكثره والآخر دونه فاجتذب كمه فيكون بينهما بالسوية إن لم تكن بين لأحدهما. نعم.
وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه، فإن عرف أصل دينه حمل عليه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم.
نعم. هذا رجل ثري توفي في بلد وله ابنان، أحدهما مسلم والآخر نصراني، فجاء المسلم يريد الإرث فقال بأن أباه مات على الإسلام، والنصراني يقول مات على النصرانية. إذا علم الأصل، نحن نعلم أن الأب كان نصرانيا، فنقضي بالأصل لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ونطالب المسلم الذي يدعي أنه مات على الإسلام بالبينة. لم يأتي البينة فيبقى هذا الأب نصرانيا ويكون ميراثه لمن؟ النصراني، ما يرثه المسلم. العكس، إذا كان الأصل أنه مسلم فيكون ميراثه لمن؟ المسلم، ولا عبرة بغيرهما. إن لم يكن ثم تبينة ولا يعرف الأصل قال يكون فالميراث للمسلم من الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، إذا كان لم يعرف الأصل ولا بينة. قال وإن كان لهما بينتان،
وإن كان لهما بينتان فكذلك،
لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، تتساقط والبينات تتساقطان، وتساقط البينات ويكون المال للمسلم. نعم.
وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها،
وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها، لا إشكال، هذا بالإجماع، البينة إذا حضرت يقضى بها باتفاق العلماء رحمهم الله.
وإذا ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران، عتق كله ولا ولاء لهما عليه. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده، وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء، وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه ولا ولا.
جزء منها قضائي فقهي، وجزء منها رياضي، حساب رياضي ذكر ابن قدامة رحمه الله. أنا سأشرحها سريعا لأن ليست من صميم فقه الباب، فحتى ننهي الدرس إن شاء الله بإذن الله عز وجل هذا الباب. يقول رحمه الله: إن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران. أولا، في حكم عندنا في عتق العبد أن الشريك إذا أعتق نصيبه، العتق يقول العلماء له قوة في السرايا، فإنه يسري، يعني إذا أعتق الشريك نصيبه فإن العتق يسري لجميع المملوك، والمعتق يضمن للشريك قيمة النصف الذي له. فلو كان أحمد وعبد الرحمن اشتركا في مملوك فأعتق أحمد نصيبه، فمجرد أن أعتق أحمد نصيبه يسري العتق لجميع المملوك ويكون حرا. فإذا أصبح حرا، طيب عبد الرحمن ما أعتق وعبد الرحمن له النصف، نقوم هذا المملوك بمئة ألف، فعبد الرحمن يستحق كم؟ 50,000، ويعطيه إياها أحمد. الحالة الثانية، إذا أعتق أحمد وكان أحمد معسرا، إذا كان أحمد معسرا فإن اعتق أحمد لا يسري في المملوك ولا يعتق مملوك إلا النصف الذي اعتقه أحمد، لأنه لا قدرة له على أن يقوم بضمان المال للشريك الآخر، فلا يخرج ماله عن يده مع أنه لا يستطيع أن يقوم بوفائه. طبعا في الحديث أيضا العبد يستسعى، فإذا وجد قيمته أعطاها لسيده الثاني، هذا هو الصواب، ويعتق، لأن العتق له سرايا. لكن الآن دعونا على هذه المقدمة حتى نعرف المسائل نفهمها. فإذا اعتق الموسر العتق سرى ويضمن للطرف الآخر للشريك، وإذا اعتق المعسر فإنه يعتق نصيبه ولا يسر العتق للنصف الآخر. فيقول إذا اعتق، يقول إن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه اعتق نصيبه منه وهما موسران، عتق كله. أحمد يقول عبد الرحمن أعتق، وعبد الرحمن يقول أحمد أعتق النصف، خلاص. طيب هو ما أنا كان تقر أن أحمد أعتق، إذن تقر أن نصيبك ماذا؟ سرى له العتق. وإذا قر أحمد أنك شيخ عبد الرحمن أعتقت، إذن يقر أن نصيبه سرى إليه ماذا؟ العتق، لا يضمن لك شيء ولا تضمن له شيء، واضح مشايخ؟ ولا تكون أنت لك الولاء وليس له الولاء، لأن كل منكما ينكر أنه هو المعتق، واضح مشايخ؟ فليس لأحدكم الولاء. فقال رحمه الله: لعتق كله ولا ولاء لهما عليه. وإن كان أحدهما موسرا، الموسر إذا أعتق يسري أو لا يسري عتقه؟ يسري. والآخر معسرا يسري عتقه؟ لا يسري. قال: عتق نصيب الموسر وحده. كيف عتق نصيب الموسر وحده؟ كيف طيب مشايخ؟ ها،
هذا عبد بينهما.
الآن عبد الرحمن معسر وأحمد موسر. أحمد يقول عبد الرحمن أعتق، وأحمد يقول وعبد الرحمن يقول أحمد أعتق. المعسر عبد الرحمن. إذا عبد الرحمن المعسر يقر أن أحمد أعتق، معنى هذا أنه يقر بماذا؟ بأن العتق بسراية العتق، لأن أحمد موسر فيعتق العبد. طيب على هذا أحمد يقر بهذا. طيب قال عتق نصيب الموسر اللي هو نصيب عبد الرحمن.
الآن الموسر هو المعسر،
الموسر أحمد والمعسر عبد الرحمن. فادعى عبد الرحمن أن أحمد أعتق، وأحمد يدعي أن عبد الرحمن ماذا؟ أعتق. ما النصيب الذي بالاتفاق معتق؟
نصيب الموسر.
لا،
بالاتفاق معتق.
الآن إذا أعتق عبد الرحمن وهو موسر، أنت تدعي يا أحمد أنت الموسر؟ طيب سبحان الله الدنيا تغيرت. طيب إذا كان أحمد هو الموسر ويدعي أن الشيخ عبد الرحمن أعتق وهو المعتق، وعبد الرحمن معسر، إذا ادعيت أنت في عتق عبد الرحمن وأنت تعلم أنه معسر، هل يسري عتق عبد الرحمن لنصيبك؟ عبد الرحمن معسر، هل يسري عتقه لنصيبك؟
لا ما يسري.
لا ما يسري المعسر، ما يسري عتقه. طيب لما ادعى عبد الرحمن المعسر أنك أنت أيها الموسر يا أحمد أنك اعتقت نصيبك، هل يسري العتق لنصيبه؟
يسري.
إذن هو مقر أن نصيبه ماذا؟
سرت إليه السراية، سر إليه،
سر إليه. ذلك هو يقول قال عتق نصيب الموسر وحده، عتق نصيب الموسر وحده. وإن كان معسرين وإن كان لم يعتق منه شيء، كيف؟ الآن عبد الرحمن معسر وأحمد معسر،
لأنه ما
أنت مقر بالعتق؟ لا. طيب إذا لم وأحمد عبد الرحمن غير مقر بالعتق. طيب إذا هو ادعى أنك اعتقت، عتقك لا يسري إليه، فكون العتق لا يسري إليه إذن لا يعتق منه شيء، لا يعتق منه شيء. لكن إذا 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 كان أحدهما موسرا فإن إقرارك بعتق الموسر يجعل نصيبك أيها المعسر ماذا؟
سأجت سرت له العتق.
الآن الموسر أحمد مثال أول، الموسر أحمد والمعسر عبد الرحمن. أنت إذا قلت أن عبد الرحمن أعتق، عبد الرحمن يقول أحمد أعتق. إذا أنت قررت أن عبد الرحمن أعتق وهو معسر، وهو معسر، هل يسري لك؟
لا
لا يسري. طيب ولأنه ماذا؟ لأنه معسر. وأنت تقول وعبد الرحمن يقول بأنك أعتقت وأنت الموسر، هل يسري له؟ لأنك موسر يسري. فأي النصيبين يكون معتقا؟
نصيب الموسر
المعسر. ما هو واضح لك أحمد؟ الآن السراية تنتقل من نصيب الموسر إلى من؟
إلى المعسر.
المعسر أنت الموسر. طيب. أنت تقر أنك أعتقت نصيبك؟ لا تقر، ما تقر. طيب أحمد أنت تدعي أنه هو أعتق نصيبه. طب هو حتى إذا كنت تدعي أنه أعتق نصيبه، هل يتضمن إقرارك بعتق نصيبك؟
لا،
لا، لأنه معسر. لكن هو لما ادعى أنك أعتقت يتضمن ماذا؟
إقرار،
يتضمن إقراره بعتق نصيبه. فهذا المعسر يعتق نصيبه. إذا كان كلاكما معسرا لا يعتق منه شيء، لأن كلاكما مدعي أن آخر أعتق ولا يسر العتق لنصيبه. نعم.
وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ.
قال وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه اعتقه، يعني كل واحد يقول بأنه المعتق تحالف وكان ولاؤه بينهما العكس. يعني أحمد يقول هو المعتق وعبد الرحمن يقول ماذا؟ هو المعتق. فكلاهما أقر بالعتق لا إشكال، العبد عتق لأن عبد الرحمن شريكان يقران بالعتق. الخلاف الآن أين؟
في الولاء،
بالولاء، فيقتسم الولاء يكون بينهما. نعم.
وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، أو إن قتلت فأنت حر.
طيب، مضمون الرياضيات صدعت بكم، نقف ونأخذ هذه مع كتاب القاضي في الدرس القادم إن شاء الله، أو تدون نكملها؟
نكملها.
نكمل معك إشكال؟ طيب بسم الله.
وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، أو إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برأه أو قتله وأنكر الورثة فالقول قولهم.
نعم، هذا السيد يقول لعبده إن برئت من مرضي فأنت حر، مات، فجاء العبد يقول قال لي سيدي إن برئ فأنا حر، هم يشهدون بذلك، يقول الحمد لله أنه برئ قبل موته، قال لا ما برئ. طيب الأصل بقاء المرض أو أنه برئ منه؟
الأصل
بقاء المرض. الأصل أنه قتل أو لم يقتل؟
لم يقتل.
لم يقتل، لا هو مات، لكن هل قتل؟ لم يقتل، ولذلك ما أن الأصل معهم فالقول ماذا؟ قولهم. هذه المسألة. نعم، هذا تدريب يا مشايخ، هي أمثلة فقط على لتعرف من معه ماذا الأصل.
وأن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة.
نعم، إذا أقام كل واحد منهم بينة بقوله فإن من هؤلاء الورثة فإن العبد يعتق لأن بينته تشهد بزيادة. نعم.
ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويين القيمة لا مال له سواهما فأقر لابنان أنه أعتق أحدهما في
الآن الورثة يقولون ما برئ، وهو أتى ببين أنه برئ. طيب هل البينات هنا تتساقط متساوية؟
المفروض أنها تتساقط.
الآن القول قول من؟ الآن هم يقولون لم يبرأ من مرضه، والعبد يقول برئ، ما عندهم بينة، الأصل أنه لم يبرأ من مرضه. طيب جاء العبد ببينة أنه برئ، وهم جاءوا بين أنه مات بمرضه، أي البينتين فيها زيادة؟
الذي يثبت خلاف الأصل.
لا، بينة العبد فيها زيادة لأنها تثبت أمرا زائدا على البر، وهو ماذا؟ العتق. فيقول لأن بينته تشهد بزيادة فيعتق العبد. نعم. ولو مات رجل
وخلف ابنين وعبدين متساويين القيمة لا مال له سواهما فأقر لابنان أنه أعتق أحدهما في مرضه عتق ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله.
هذه مسائل حقيقة قضائية، يعني هذا معنى كتاب القضاء، ليست هذه من باب القضاء، يعني هذه في قسمة الفرائض والوصايا، ليست من باب القضاء، يعني ليس هنا في معرفة مدعي ولا مدعى عليه، هنا فقط يريد يعني قسمة يعني تدريب على ما مضى كيف تقسم. مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوية القيمة، له عبدان كل عبد قيمته 100,000 أو 90,000، قيمته 90,000، لا مال له سواهما، إذن تركته 180,000، كل عبد قيمته 90,000. قال فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما، أن أباهما أعتق أحد العبدين في مرضه عتق ثلثاه، يعني هم أقر الاثنين أن أبانا أعتق العبد الذي اسمه صالح. طيب العتق عن دبر هذا يسري ينفذ بماذا؟ بالثلث كالوصية، فهو ليس له مال إلا كالعبدين، فيعتق ماذا؟ ثلثاه، لأن ثلث العبد يمثل ثلث ماذا؟ التركة، يعني ثلثاه هو ثلث ماذا؟ التركة 190 180، فكل مملوك قيمته 90، فالثلث 30، ولو الثلث الآخر 60، 60 للـ180 هي عبارة عن كم؟ عن الثلث، فنعتق منه ما قيمته 60,000 ويكون هذا هو ثلث المملوك، هو ثلث ماذا؟ المملوك. قال يقول فأقر، قال عتق ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله. إن جاز عتقه كله لأن الوصية زاد عن الثلث تنفذ ولا تنفذ إذا جاز الورثة؟
إذا جاز الورثة
تنفذ، فإذا أمضيها مضت. نعم.
وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر بل هذا، أعتق ثلث كل واحد منهما.
الآن عبد الرحمن زيد يقول أعتق هذا وأخوه يقول أعتق ذاك، من لم يتفق بالإقرار، هم اتفق على أنه أعتق لكن اختلف في تعيينه. أول اتفق في تعيينه أعتق ثلثا، إذا اختلف في تعيينه يعتق الثلث من هذا والثلث من ذاك، هذا لا إشكال فيه.
في إشكال فيه.
نعم.
في إشكال كبير.
ما الإشكال؟
رح تسري.
نعم. لا ما هنا يكون بعضا. طيب يعتق ثلث هذا وثلث هذا. يعتق الثلث والثلث.
سيسري يعني قصدي العتق كله يستسعون ويخسر العدد.
نعم. لكن هذا لأنه ما في بينه. الآن كيف تجعله؟ الآن هذا يقر أنه هذا وذاك يقول هذا. ولا بي قال وإن كان. قال وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال آخر بل هذا، عتق ثلث كل واحد منهما. وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. الآن المال الاثنين، الاثنين لما مات الأب فكان الاثنين أعتق هذا الثلث وأعتق الآخر ماذا؟ الثلث. في قاله ما كأنه أقر بعتق هذا وذاك ويعمل به والشريعة متشوف العتق. لكن هذا الذي أقريت أنت شيخ أحمد بأن أباك قد أعتقه، أعتق ثلثه، أنت في الحقيقة تستحق كم من ميراثه؟ من هذا العبد تستحق النصف، وأخوك استحق النصف. لما أخوك هذا الذي أنت قلت أن أباك قد أعتقه فأخوك لم يقر بعتقه،
يبقى له نصف،
له النصف، وأنت أقريت بالعتق فذهب عليك الثلث وبقي لك السدس. العبد الآخر أنت تقول لم يعتقه أبي فلك النصف، وهو قال اعتقه أبي فيعتق الثلث منه ويبقى له السدس. ولذلك قال رحمه الله قال عتق ثلث كل واحد منهما وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. وإن قال الثاني،
وإن قال الثاني اعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقامة عينه.
القرعة تستعمل عند الإبهام، هنا ما في تعيين. الأول يقول أبي أقرع مملوكنا، أبي أعتق مملوكنا صالح. الآخر يقول أبي أعتق واحد لكن ما أدري هو صالح أو أحمد أو حمد أيا كان اسمه، فهنا لا يدري من هو المعتق. نقول نجعل قرعة، إذا جاءت القرعة على صالح الذي يقر به أحمد أنه هو المعتق، فهنا يكون ثلثاه حر والآخر يكون مملوكا. وإذا القرعة أظهرت أن الآخر هو المعتق فيكون الثلث والثلث، وعلى ما ذكرناه سابقا. هذه مسائل تدريبية ذكرها ابن قدامة رحمه الله. والباب الذي يليه باب حكم كتاب القاضي أتركه إن شاء الله اللقاء القادم مع القسمة. وإن كنت يعني كنت سأقول لكم أن كتاب القاضي أنا أرى أنه هذا ممكن شيخ عبد الرحمن هل يعمل به الآن؟ يحتاج إلى شاهدين ومختوما وغير مختوم؟ أبدا، يعني هذا ممكن من الأبواب التي ما يقولون بعضهم العتق أنه يترك الآن مسائل وذهبت، هذا أولى بالترك مسائل العتق لأنها قائمة على العرف السابق. والفقه مشايخ جملة من مسائله هي مبنية على العرف، إذا تخلصها الطالب من كتب الفقه سهل عليه الفقه. هذه مسائل كتاب القاضي كله مبني على العرف السابق، اليوم لا نحتاج إليها لكن نشرحها إن شاء الله في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.